الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، أما عن موضوعي معكم في هذه الليلة المباركة فإنها وقفات مع آيات بينات من الكتاب العزيز حول قصة أصحاب الكهف لأخذ العبر والعظة منها. لما في هذا الأمر من الدروس المستفادة الكثيرة، كل السامعين على اختلاف طبقاتهم من شباب وشيوخ وصغار وكبار، ومن يسمع من الرجال والنساء يستفيدون من هذه القصة ومما جعل الله عز وجل فيها من الدروس والعبر. أنزل الله عز وجل في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة، سماها باسمهم سورة الكهف. قال الله عز وجل بعد أن افتتح السورة بالحمد الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، إلى أن قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت يا رسول الله أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليس بعجيب، وإن كان شأرهم غريب، لكن الله عز وجل لا يعجزه شيء. أعجب من إنزالنا القرآن عليك يا محمد، أعجب منه وأكرم وأجل ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا أعجب منه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم جاء فيه أقوال كثيرة أنه اسم للقرية، اسم للجبل، اسم للمرقوم، للقصة، للمكتوب، وهذا الذي جنح إليه ابن كثير رحمه الله تعالى، الرقيم بمعنى المرقوم، أي ذكرهم الذي كتبوا فيه وكتب شأنهم فيه، كانوا من آياتنا عجبا. ثم لو لاحظنا إلى هذه القصة نجد أن ربنا سبحانه وتعالى طرحها بأسلوبين، بأسلوب إجمالي وأسلوب تفصيلي، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. أجملها في ثلاث آيات أو أربع آيات مختصرة متن، ثم بعد ذلك شرحها في آيات كثيرة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، تأمل معي إلى قوله أوى، أبلغ صيغة تدل على الالتجاء والاحتماء والفرار إلى المكان الآمن هي كلمة أوى، لأن الذي يأوي كما قال أو آوي إلى ركن شديد، فالخائف أو الجائع أو الذي يريد النجاة يأوي إلى مكان ينجيه ويحفظه الله. هؤلاء الفتية أصحاب همم عالية. قال ابن كثير رحمه الله: قوله فتية دليل على أنهم كانوا شبانا، وفيه دليل على أن أكثر من يحمل هم الدين هم الشباب، وأقدر وأكفأ ناس على حمل هم الدين وتبليغه والصبر عليه هم الشباب، هم الفتية. إنهم فتية، والفتية جمع قلة، معنى أنهم قليل غرباء في أناس كثر، لكن تلك الغربة لم تمنعهم من أن يحملوا هم الاستقامة على دين الله جل وعلا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه، وهكذا كثير من السلف، بهذه الآية على مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص. وزدناهم هدى، هؤلاء الفتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله عز وجل ضرب على آذانهم النوم في الكهف سنين عددا. سيأتي كم عدد هذه السنين؟ 300 سنين وازدادوا 9 في آخر القصة. جعل الله عز وجل لهم آية وعبرة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قبل ذلك قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هنا بدأ الشرح التفصيلي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الله عز وجل لما علم فيهم الخير والإيمان زادهم هدى، ولم يقتصر الأمر على كونهم آمنوا، بل من أول وهلة انقلبوا دعاة إلى الله عز وجل. لم تطب لهم أنفسهم أن يبقى الخير محصورا عليهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. من فورهم قاموا فقالوا ربنا الله رب السماوات والأرض. كانوا يعيشون في ملأ وفي أناس كثر فيهم التكذيب بالبعث والكفر بالله، في ملكهم الذي يذكر أنه دقيانوس، ويذكر غيره أيضا، ولكن هذا أشهر كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. قالوا ربنا رب السماوات والأرض، استدلوا على ربوبية الله عز وجل بآياته المشاهدة، رب السماوات والأرض. وهكذا كل من أعمل الفطرة فإن الفطرة تسوقه إلى الإيمان بالله عز وجل وعدم الشكوك في ذلك. انظر لما أعمل الهدهد التأمل، استدل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر على توحيد الله عز وجل، وأنه الذي تصرف له العبادة، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، في غاية من الثقة. قدموا العزيمة وقدموا وطنوا أنفسهم على أن يكونوا دعاة إلى توحيد الله عز وجل، لا يتنازلون عن هذا المبدأ، لن ندعو من دونه إلها. ما نظروا إلى قلتهم، ما نظروا إلى صغر سنهم، ما نظروا إلى غربتهم، بل لجأوا إلى ذلك الكهف، وما لجأوا إلى الكهف إلا لما يجدونه من غربة ومن عداء ومن محاربة ومن أذية. الواحد منا ما يحتاج أن ينعزل في كهف، ربما يأتي إلى المسجد شامخ الأنف معتزا بمبدئه ودينه واستقامته، ولكنه لا يصبر على أن يبقى في بيوت الله عز وجل مع ما فيها من الراحة والسكينة والطمأنينة. كيف إذا وصل به الحال إلى أن يبحث عن الكهوف والجبال ليفر بدينه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القط يفر بدينه من الفتن. اليوم ما عليك يا أيها الفتى، يا أيها الشاب، يا أيها الشيخ الكبير، ما عليك إلا أن تأوي لا إلى كهف، إنما تأوي إلى بيت من بيوت الله، تأوي إلى أناس صالحين يذكرون الله، تذكر الله معهم. لا خوف عليك ولا تحزن، لا أحد يطاردك، لا أحد يؤذيك، لا أحد يسل سيفه عليك لأجل أنك تذكر الله مع الذاكرين. ما عذرك أمام الله؟ ما حجتك أمام الله أن تترك العمل لدينك والاستقامة على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في زمن وإن كانت الغربة موجودة، لكن الخير في مثل هذه المجالس ظاهر، هذه المجالس على هذه الجموع ما يسرت لكثير من الناس، كثير من الدول لا يستطيعون ولا يتمكنون أن يجلسوا مثل هذه المجالس. لو جلس أربعة أو خمسة في مجلس جاءهم الأمن والشرطة يفرقون ذلك المجلس، والله نحن في نعمة سنسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، ما علينا إلا أن نرعاها حق رعايتها، وأن نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها، وأن نستمر على هذه المجالس ونستفيد منها. إذ قاموا فقالوا ربنا الله، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. لما؟ قالوا لقد قلنا إذا شططا، لو فعلنا ذلك لقد قلنا إذا شططا، القول الشطط والغلط والذي فيه تجاوز وبعد عن الصواب، أن تدعو مع الله إلها آخر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو القول الشطط، بخلاف أهل الطاعة والتوحيد فإنهم يقولون قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القول الشطط والغلط ما كان فيه مخالفة لشرع الله، ما كانت فيه منافاة لتوحيد الله، ما فيه منافاة أو معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أعطي الإنسان فصاحة سحبان وبلاغة وائل، لسان فصيح معرب في مقاله، فيا ليته في موقف الحشر يسلم، فما تنفع الفصحى إذا لم تكن تقى، وما ضر في البص مع التقوى لسان معجم، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. لا يغرنك ما أعطيت من فصاحة في الكلم إذا لم تهد إلى السنة. لله در الإمام الذهبي إذ يقول في ترجمة ابن الراوندي في نهاية ترجمته، قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. لقد قلنا إذا شططا، ثم لم يقتصروا أن أعربوا عن مذهبهم وعن طريقتهم وصرحوا بتوحيدهم، بل حملوا هم أقوامهم. ما نظروا إلى قلتهم ولا إلى ضعفهم. حالتهم في الغربة والضعف لم تحملهم على اليأس. اليوم ما يجد الإنسان إلا تباطؤا مع حصول الخير من استجابة بعض الناس، إذا به ييأس ويقنط، وربما ترك الدعوة إلى الله جل وعلا بحجة أن الناس لم يستجيبوا أو تأخروا في الاستجابة. هؤلاء الفتية قالوا هؤلاء قومنا الذين قال قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. نظروا إلى قومهم فنظروا أنهم اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول ما لقومنا هؤلاء اتخذوا آلهة من دون الله من غير سلطان مبين ولا برهان، لا عقل ولا فطرة ولا دليل ولا برهان يدلهم على ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا استفهام بمعنى النفي، وهو أبلغ صيغ الاستفهام الذي هو استفهام بمعنى النفي، كقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآيات، أي لا أظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أول شيء يحمله الداعية إلى الله جل وعلا بعد أن يعرف الحق يعتزل الباطل وأهل الباطل، يخلص بنفسه ولا يكون له حجة عند الله عز وجل أن يخالط الباطل بحجة أنه يغير ذلك الباطل، لأنك مسؤول في الأول والأخير عن نفسك. صحيح احمل هم الآخرين لكن بعد أن تنجو بنفسك. فهؤلاء لما حملوا روح الدعوة إلى الله عز وجل بدأوا باعتزال الباطل وأهل الباطل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي ما يعبدون من دون الله أي غير الله، فأووا إلى الكهف. لابد من التصفية والتربية، لابد من اعتزال الباطل وأهل الباطل. بعض الناس ممن يأتي إليهم الشيطان باسم الدعوة إلى الله فتجده في حانات الخمارين وأماكن الراقصين وأماكن الله والزر، ماذا تصنع؟ قال أدعو إلى الله. من يدعوك أنت؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. خلص نفسك، ائوي إلى الله عز وجل، أنت محاسب عن مخالطة الباطل وأهل الباطل، لا تكن كالشمعة تضيء غيرها وتحرق نفسها. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، ارجعوا وفروا بدينكم وتحيزوا إلى ذلك المكان الآمن إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. تأمل معي في كلمة ينشر، النشر بعض الطي، كأن الخير أو الرحمة كانت مطوية عنه ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل. فلما هاجروا كما قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ينشر لكم، يبسط، يفتح، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يهيئ الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، يجري عليك لطفه وإحسانه من حيث لا تدري ولا تحتسب. الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، ينشر لكم ربكم من رحمته. رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، ف فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الآيات: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سيهيئ لكم الله جل وعلا، سيهيئ لك. قل لي بس، هل أنت صادق في الاستقامة؟ هل أنت صادق في حمل روح الدعوة؟ هل أنت صادق في أن تكون مفتاحا للخير؟ إن كان الجواب نعم، أبشر، سيهيئ الله عز وجل لك، سيهيئ الله عز وجل لك من حيث لا تدري ولا تحتسب. فإن نواصي العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، سيفتح لك آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. سيهيئ الله عز وجل لك الخير وأسباب الخير، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من حفظ الله عز وجل لهم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. لاحظ معي إلى أسلوب البلاغة في هذه الآية. لما كانت الشمس سريعة التنقل عبر عنها بأسلوب الزائر، لأن الزائر خفيف وقليل المقام، ولكنه في نفس الوقت يكون محبوبا إلى المزور ويكون حريصا على الاستفادة منه. فالشمس لا تملهم ولا تزعجهم ولا تؤذيهم، إنما مقامها بينهم كمقام الزائر مع المزور. تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، ذكر ابن كثير قال: في هذا دليل على أن باب الغار كان لجهة الشمال، فلهذا أول ما تطلع تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أكثر مقامها عند الغروب. قال: وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. آية من آيات الله. يا إخواني، مقام كثير وسنين عددة وهم نيام، ولكن الله عز وجل حفظ أجسادهم. الشمس معقمة، جعلت تعقم أجسادهم صباح مساء، تأتي في الصباح تلقح تلك الأجساد وتغذيها، وفي الأصيل تذهب ما فيها من الأمراض والأسقام والأوبية وما قد يعلق فيها من الأوبية والتخوم التي يستوخمون تلك الأرض في ذلك الكهف. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. عبر بأسلوب اسم الإشارة البعيد ذلك، ما قال هذا من آيات الله، وهذا أسلوب بلاغي بديع يشار للقريب بإشارة البعيد للتفخيم، وكما أنه يشار للبعيد إشارة القريب للتعظيم أيضا. ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، في الآية الأولى من سورة البقرة في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الكتاب أشار الله إليه بإشارتين: إشارة بعيد وإشارة قريب، ولكل موضع منها مكانا مناسبا. وهذا من بلاغة القرآن الكريم. ذكر ابن جني رحمه الله من أئمة اللغة كلاما مفاده، وقد ذكره صاحب كتاب البلاغة المفترى عليها واسمه فضل حسن عباس، كتبه جيدة في هذا الباب. قال لو انتزعت حرفا من كتاب الله، حرف واحد، لنفترض أنه الفاء أو الباء أو التاء، حرف، ثم أدرت لسان العرب كله على أن تأتي بحرف أبلغ من ذلك الحرف في موضعه، ما وجدت إلى ذلك سبيلا. فلما كان المقام مقام تحدي في سورة البقرة ومقام تشكيك المشركين بالقرآن، أشار الله إلى القرآن بإشارة البعيد لبعدهم أن ينالوا من القرآن سوءا، أو أنهم يستطيعوا أن يأتوا بمثله أو بآية منه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا شك فيه. أنتم تشكون فيه؟ الله يقول لا شك فيه، ردا على المشركين الذين يشككون في القرآن ويقولون أساطير الأولين ويقولون إنما يعلمه بشر. لما كان الخطاب في سورة الإسراء مع المؤمنين الذين يستفيدون من القرآن، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو أقرب ما يكون إلى قلوب أهل الإيمان استفادة وانتفاعا. وهنا في هذه الآية في قصة أصحاب الكهف قال الله عز وجل ذلك من آيات الله، مع أنه يتحدث عن آية هو في سياقها، قال ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الفاسقون، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله إن الجزء من هذه الآية فيه موعظة بليغة وحاد للإنسان على أن يصدق في طلب الهداية من الله جل وعلا، فإن الله عز وجل إذا هداك يسر لك السبل. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لو اجتمع من في الأرض بفصحائهم وخطبائهم وجميع من يحسن الكلام منهم على أن يهدوا شخصا أضله الله وختم على سمعه وقلبه، ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية هي التي تسمى بهداية التوفيق والإلهام، وإلا قد قال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لا إله إلا الله، ما أعظم آيات الله جل وعلا. تحسبهم أيقاظا وهم رقود. قيل معنى هذه الآية أن الله عز وجل جعل أعينهم مفتوحة، هم نيام لكن ليست كصورة النائم الذي إن نام عرفته أنه نائم، وإنما نيام نامت قلوبهم وانفتحت أعينهم. تحسبهم أيقاظا لأن دليل اليقظة فتح العين موجودة، وهم رقود. الحكمة من ذلك الفترة طويلة لا تفسد أعينهم، لأن العين إذا بقيت في فترة طويلة والإنسان قد أغمض عينه تفسد. ولهذا انظر لو بقيت 10 دقائق وأنت مغمض عينيك وأنت مستيقظ، تفتحها وتشعر بعدم الانضباط، تشعر بعدم الاتزان، وهكذا تشعر بألم في عينك. فلهذا من آية الله أن أبقى عيونهم مفتوحة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الذي هو زاد المعاد، ذكر الحكمة، ذكر ما يتعلق بالأعضاء والجوارح وذكر من ضمنها كيف جعل الله عز وجل ماء العين
إيش طعمه؟
مالح. وجعل ماء الأذن مر، ماء العين مالح، لأن الملوحة مثل التعقيم لئلا تفسد العين. لو جعل الله عز وجل ماء العين حالي لفسدت العين، ولو جعل الله عز وجل ما يكون في الأذن حاليا لفسد الأذن، ولا أصبح الإنسان ولا هوام على أذنيه تتسابق على ذلك الحلا، لكن جعله مر. لا إله إلا الله. لو تأملت في نفسك، خلق الله فيك آيات عظام، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، تقريب لهم لئلا تفسد أجسادهم. أصحاب الجلطات عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، تجدهم عندهم سرر كهربائية طبية، لا يستطيع أن يقاوم أكثر من يوم ويبقى، بل اليوم كامل ما ليس صحيا أن يبقى الإنسان على جنب واحد، فإنه يتفطر جسده إذا بقى على جسد واحد. كيف لو بقي 300 سنة وتسع سنوات على جنب؟ سيفشد ولا شك، تأكله الأرض. لكن الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء كان يقلبهم لئلا تفسد أجسادهم. ولهذا حتى الإنسان في نومه قل من يستطيع أن ينام من أول الليل إلى آخره على جنب واحد، تجده يقوم في نصف الليل ينقلب على الجنب الثاني. لا إله إلا الله، الله ألهمه، يشعر بتعب وإرهاق فإذا به ينقلب على الجنب الثاني، وهذا هو الصحي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الجمع بين الفائدة النبوية، الطب النبوي والطب الحديث أيضا، في توجيه إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء أن ينام على جنبه الأيمن، وأيضا ما جاء طبيا من أحقية النوم على الجنب الأيسر. فقال الجمع بينهما أن يبدأ الإنسان بالنوم على يساره، ثم بعد ذلك ينقلب على يمينه ويستمر على يمينه، فإن النوم على اليسار من حيث الصحة أصح، ومن حيث النوم على اليمين أخف ليسهل استيقاظه وألا يستغرق في النوم أكثر. فيجمع الإنسان بين النوم عن يساره بداية نومه ثم ينقلب على يمينه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وصيد باب الغار، باسط ذراعيه. دعونا نقف هنا وقفة بسيطة مع هذا الكلب. مجالسة الصالحين لن يعدم صاحبها من فائدة. إذا كان كلب استفاد من مجالسة الصالحين وناله من حفظ الله وكرامة الله وآية الله التي هي عجب، وأعجب منها ما أجراه الله على نبي عليه الصلاة والسلام من الكرامات بسبب مجالسة الصالحين، فكيف بمن يجالس الصالحين من بني آدم؟ لا شك أنه أكرم على الله عز وجل. كم في الدنيا كلاب، لماذا اختص الله ذكر كلب أصحاب الكهف؟ لأنه جالس الصالحين، هم القوم لا يشقى بهم إيش؟ جليسهم. لا يشقى من يجالس الصالحين حتى لو كان حيوانا بهيميا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وقد جاء في الإسرائيليات كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، قال لا فائدة من الخلاف في تسمية أصحاب الكهف وتسمية الغار وتسمية، قال لا فائدة منه إذ أغلبها متلقف أو رجما بالغيب. وذكر هذا أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، ذكر عن الأشياء التي لا يحتاجها الإنسان في أمور التفسير ومن الخلافات، فذكر منها الخلاف في اسم البقرة بني إسرائيل وكلب أصحاب الكهف وغير ذلك. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني يقول لو نظرت إليهم، طلعت عليهم لوليت منهم فرارا. جعل الله عليهم الهيبة، هم فتية مستضعفون، فروا بدينهم. لو أن الله لم يلقي عليهم المهابة لسلط عليهم أقوامهم وتابعوهم إلى ذلك الغار، لكن في صورة عليها هيبة، أي إنسان يراهم يخاف. وهذا من حفظ الله عز وجل، وهذا أمر عجب، وأعجب منه وأعظم كرامة ما جعلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه في الغار. فقد كان يأتي المشرك فيقف على الغار ويقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أي قذف الله عز وجل المهابة لأولئك الفتية من أجل ألا يعثر عليهم حتى يأتي اليوم المطلوب في آخر المطاف، قد أعثر الله عليهم. ولملئت منهم رعبا ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعد ذلك بعد هذا النوم بعثهم الله يوم أراد أن يبعثهم. أول ما بعثهم اختلفوا، لأنهم قالوا دخلوا الكهف في أول النهار واستيقظوا في آخر النهار، فلما قاموا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هم متشككون لم يدروا هل هو يوم كامل أو بعض يوم. ثم عدلوا عن هذا الخلاف إلى ما هو أهم، لأنهم قاموا جياع، قالوا دعونا من الخلاف هذا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، يوم بعض يوم ما هو إشكال، هاتوا لنا الزبدة والخلاصة. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، لا داعي نختلف، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، نحن جياع بعد هذا النوم، ابعثوا أحدكم بورقكم، وكانت عملتهم الفضة، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. وقد استدل العلماء بهذه الآية على شرعية أن يطلب الإنسان الطعام النفيس، بدليل قوله أزكى طعاما، لا مانع أن يطلب الإنسان الطعام الجيد، الطعام النافع، الطعام اللذيذ، أجمل طعام. مع أن أيضا ذكر ابن كثير عند هذه الآية أن قوله أزكى طعاما أي أحله، طعام الحلال. سبحان الله، والله همم عالية، جياع، نوم طويل، وهم حريصون، ما قالوا نحن مضطرون هاتوا لنا أي طعام نحن مضطرون، لا، ما يريدون أن يدخلوا بطونهم شيئا حراما، لا يريدون إلا الحلال، أصحاب همم عالية. ما هم مثلنا اليوم، مجرد أن يحصل له شدة قلقا أنا مضطر، هات أي شيء، أنا مجاهد في سبيل الله، أنا فقير، أنا محتاج، وغير ذلك، لا، فلينظر أيها أزكى طعاما فيأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. دهاء، عندهم سياسة شرعية، حكمة. والله إن قصة هؤلاء الفتية تستحق أن تكون درسا يدرسه، لا أقول الشباب، يدرسه الوزراء والأمراء والرؤساء والملوك والقادة والسياسيون والمحنكون، يدرسون قصة هؤلاء الفتية، يدرسون النموذج الذي ضربوا أروع الأمثلة فيه. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، يذهب خفية ولا يشعرن بكم أحدا، يأتي بطعام نسد به جوعنا ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ ليسوا خائفين على مجرد أجسادهم، هم قد باعوها، قد أوقفوها في سبيل الله، خافوا على دينهم. إنهم إن يظهروا عليكم يقتلوكم، لا، إنهم إن يظهروا عليكم إيش؟ ها؟ يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، قيل الرجم هنا أن يسلطون جهودهم على محاربتكم ومحاربة دينكم بدليل آخر الآية، أو يردوكم عن دينكم. ثم قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني إذا وصل بكم الحد إلى أن ارتدتم عن الدين بعد هذا الصبر الشديد لن تفلحوا إذا أبدا. ولهذا قال الله عز وجل عن قوم شعيب لما قال أولئك القوم، قالوا لن نعود لن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها، لقد ضللنا إذا وما نحن من المهتدين. عند أن راودوهم على الرجوع عن دينهم والارتداد عن دينهم قالوا لن نعود، لن نرجع، لن نرتد بعد إذ هدانا الله سبحانه وتعالى. وهنا قال هؤلاء الفتية ولن تفلحوا، إذن أبدا لن يفلح أبدا من استقام ثم اعوج، لن يفلح أبدا من أسلم ثم ارتد، لن يفلح أبدا من تعلم ثم مال إلى الدنيا ليحلبها بحسبه، بمعنى أنه لن يكون حاله أفضل مما كان عليه قبل، بل إنه لن يجد إلا العناء والشقاء، إما عناء كليا إذا ارتد عن الدين وخرج عن الإسلام، أو عناء جزئيا إذا ترك الطاعة إلى المعصية حتى ولو كان لا يزال مسلما. لن تفلحوا إذن أبدا. الفلاح، كل الفلاح في الثبات على دين الله والازدياد من طاعته. ولن تفلحوا إذن أبدا. قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. بعد أن قضى الله سنته التي أراد وأمضى ما أراده سبحانه وتعالى من حفظ أولئك الفتية، جاء اليوم الذي أعثر الله عليهم، أي قومهم، وكانوا يبحثون عليهم مجموعة من فتياننا من شبابنا، أين ذهبوا؟ لا علمنا بموتهم ولا علمنا بسفرهم، فجأة اختفوا عنا، يبحثون عنهم ما وجدوا لهم أثرا هذه الفترة بكاملها. ثم لما شاء الله أن يظهر أمرهم قال وكذلك أعثرنا عليهم، أي وقع عليهم قومهم واكتشفوا مكانه، ليعلموا أن وعد الله حق. قال ابن كثير ذلك لأنه كان قد انتشر في ذلك الزمان التكذيب بالبعث بعد الموت، فجاءتهم هذه القصة كالدرس. تخيل بعد أن مات آباء ومات أناس وتغيرت أحوال وتغيرت عملات، وإذا بأناس من أحفاد أولئك القوم يظهرون على فتية، عندئذ علموا أن الله يحيي العظام وهي رميم، آمنوا بالبعث ولم يشكوا فيه، وأقام الله عز وجل عليهم تلك الحجة البالغة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. بعد ذلك، بعد أن عثروا عليهم وأظهرهم الله سبحانه وتعالى، عندئذ اختلف الناس في شأنهم. قال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، هؤلاء أولياء، ابن عليهم بنيانا، صلحوا لهم قباب، صلحوا لهم بنيان ليتذكر حالهم من بعدهم. اختلف الناس في أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هؤلاء هم الأشقياء، أصحاب التبركات، أصحاب الأضرحة، الذين إذا وجدوا أن إنسانا أكرم بأي كرامة قالوا هذا ولي. طيب لو كان ولي يعبد من دون الله، يطاف حول قبره ويشيد على قبره، لو كان ولي يعلمه الله سبحانه وتعالى واشكر نعمة الله عليه. قال الذين غلبوا على أمرهم وكانوا سفهاء القوم وأشقاهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن بنايات المساجد على القبور، هؤلاء هذه سنة جاهلية منذ القدم، منذ القدم، من عهد دقيانوس، من أولئك المشركة الذين غلبوا على أمر أولئك الفتية الموحدة وبنوا على قبرهم مسجدا، ثم اختلفوا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بأسانيد صحيحة رواها ابن جرير في تفسيره إلى ابن عباس قال أنا من أولئك القليل الذين يعلمون عددهم، لقد كانوا سبعة، لقد كانوا سبعة، قال وأنا من أولئك القليل الذين يعلمون عددهم لا يعلمهم إلا قليل، لأنه توقف، لأنه خطأ ووهم القول الأول والثاني، والقول الثالث ذكره ولم يخطئه. قال وسيقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تماري فيهم، فلا فائدة من الخلاف حول هذه المسألة، يكون أربعة يكون خمسة يكون ستة يكون سبعة، ما هناك، لأن بعض المسائل الخلافية ما تحتها طائل من الخلاف فيها، كثير من المسائل الخلافية ما تحتها طائل، فإذا الخلاف الذي لا تحته طائل لا تشغل نفسك ولا تضيع وقتك به، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فوض أمرك إلى الله جل وعلا، فإن الله عز وجل هو الموفق. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نبي الله سليمان أنه قال لأطوفن الليلة على 70 وفي لفظ 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن وأنجبت منهن امرأة نصف غلام، نصف غلام ليس غلاما مكتملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لئن قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي لنال ما قصده وطلبه. إذن اجعل حياتك فيما تخبر به عن أمور المستقبل اكثر من قول إن شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كم لبثوا في الكهف؟ 309 سنين، فترة عمر طويل جدا، حفظهم الله عز وجل في ذلك المكان بآية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده، الله الحفيظ، الله العليم، الله القادر، الله القوي المتين، الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حفظ الله ذا النون في ظلمات ثلاث في بطن الحوت، جعله مأوى له، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله أكبر، لو لم يسبح ذو النون في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم القيامة، لكنه سبح الله في ظلمات ثلاث. من أنقذ وسمع دعوة ذا النون في ظلمات ثلاث، أيخفى عليه دعاؤك وابتهالك واستغاثتك ولجوءك وفقرك وأنت تدعو الله عز وجل تقول ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي. الله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض، هذه الآية وحدها عبرة، قال الله سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. ختم الله به سورة هود هذه الآية: ولله غيب السماوات والأرض، أي شيء غائب في السماوات والأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى. أخيرا دعونا لنلخص رؤوس أقلام الدروس المستفادة من قصة أصحاب الكهف. أولا، فيه أن الله عز وجل يهيئ لدينه وللقيام بالدعوة إليه من شاء من خلقه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن توليت أنا وأنت وأعرضنا ولم نحمل روح الدعوة إلى الله فسيأتي الله بقوم غيرنا، ونكون قد ظلمنا أنفسنا ولم نوفق لأن نكون من حملة هذا الدين. فالله عز وجل هيأ أولئك الفتية لحمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الله عز وجل يجعل حفظ دينه في قلوب أصحاب الهمم العالية، وتجد دائما على مر التاريخ الدعاة إلى الله عز وجل أصحاب شجاعة وأصحاب تضحية وأصحاب بسالة، لا تجد داعية إلى الله جبانا، لا تجد عالما بخيلا، لا تجد عالما وداعية إلى الله عز وجل كسلانا، بل تجد فيهم روح التضحية، روح التضحية والإباء والثقة بالله عز وجل. أيضا إن الله عز وجل من رحمته بعباده الصالحين أنه يسليهم في وقت الغربة، وأن يحفظهم عند اشتداد المصائب والمدلهمات بحسب ثقتهم بالله جل وعلا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. من الدروس المستفادة أن الإنسان في سن الشباب هو السن الذي يرفع الله عز وجل بأصحابه هامة هذا الدين، وسن الشباب إلى سن الأربعين، وهذا من حيث الأصل، وإلا فكم من إنسان كبير السن يحمل من هم الدين ما لم يحمله الشباب، ولو لم يكن من ذلك نموذجا إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أول ما تحمل أعباء النبوة والرسالة من سن الأربعين فما بعد، وجعل الله له في 13 سنة في فترة الفترة المكية و10 سنوات في المدينة 23 سنة البركة العظيمة في هذا السن، وتوفي عن 63 سنة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من الدروس المستفادة أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وحافظ أولياءه، وأن الإنسان يعمل لهذا الدين ويدعو إلى الله جل وعلا، والذي حفظ كلب أصحاب الكهف سيحفظك أيها الداعية، فأنت أشرف وأجل على الله من كلب أصحاب الكهف. ولا تيأس ولا تحزن، وثق بالله سبحانه وتعالى، وقد قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. من الدروس المستفادة من قصة أصحاب الكهف أن الله سبحانه وتعالى يجري آياته ليستفيد منها من شاء من عباده ولو تأخر الزمان. ها نحن اليوم نستفيد من قصة أصحاب الكهف وبيننا وبينهم آلاف السنين، ولكن ذكرها الله في القرآن ونحن نستفيد منها اليوم. ولكن الموفق من استفاد من هذه الدروس، لأن الله يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحن نقص عليك أحسن القصص، وغير ذلك من الآيات العظيمة المبينة لثمرة قصص القرآن الكريم. من الفوائد المستفادة من قصة أصحاب الكهف أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر آياته فإنه يظهرها بحسب ما تقوم به الحجة على العباد، فقد كان هؤلاء بحاجة إلى إظهار دليل على وجود البعث بعد الموت، فأعطاهم الله حجة من جنس ما ينكرون. كما أنه كان في زمن عيسى يتباهى الناس بالطب، فأقام عليهم آيات على يد عيسى من جنس ما كانوا يتفاخرون به. وكان مشهور في زمن موسى أثر السحر والتخيلات وما يصنعه السحرة، فكانت آية موسى من جنس ما كان مشهورا في ذلك الزمان. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتباهى الناس بالفصاحة والبلاغة وبالشعر وبتأثيره، فقد كان الشعر هو ديوان العرب، ترتفع به قبائل وتحط به قبائل ببيت من الشعر. لعل من المناسب أن نختم بهذا الختام. بهذه المناسبة، بنو أنف الناقة قبيلة عربية نسبوا إلى رجل كان عنده ضرات، متزوج أكثر من امرأة، فذبح ناقة وقسمها بين نسائه، وكان نصيب إحداهن الرأس، رأس الناقة، فأخذه ابنه فأخذ بخطام أنف الناقة فجره إلى أمه. بعد ذلك نسبت القبيلة إليه فقيل بنو أنف الناقة، بنو أنف الناقة. وكانوا بعد ذلك يعيرون بهذا اللقب، فإذا أراد أن يسب أحدهم أو يسب قال بنو أنف الناقة، حتى جاء الفرزدق أو الحطيئة قال قوم هم الأنف وأما غيرهم ذنب، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فكان بعد ذلك إذا قيل لأحد من أين أنت قال من بني أنف الناقة، يتفاخر ببيت من الشعر. وهكذا كان بنو نمير قبيلة من أقوى قبائل العرب، فإذا قيل أحد من أين أنت قال نميري ولا فخر. فجاءت امرأة هجتهم، رأت رجلا منهم قالت له فغض الطرف إنك من نمير، قالت قبحك الله من نميري، فلا أنت تأدبت بقول الله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا بقول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فكان بعد ذلك إذا سئل أحدهم لا يجرؤ أن يقول أنا نميري بسبب بيت من الشعر. فلما كان الأمر كذلك عند العرب جاء الله عز وجل أيد نبيه بالكتاب العزيز الذي ليس بشعر ولا سحر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قال ضماد والله لقد بلغنا ناعوس البحر. إذن إخواني في الله، في هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من قصة هؤلاء الفتية الصالحين الأبرار الذين يعتبرون نموذجا للسائرين إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.